صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: آمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء فقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويعلمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه
ويزعمون أن
إلههم في السماء
ويعلمون يزعمون
طيب ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا من الكلام على الاستواء على العرش، وذكرنا لكم أيها الأحبة أن هناك صفات متلازمة، من أثبت واحدة لا بد أن يثبت الجميع، ومن نفى واحدة فلا بد أن ينفي الجميع، لأن الكلام في الباب واحد. فمن أثبت أن الله مستوى على عرشه ونفى العلو فهذا من أجهل الناس. ومن قال إن الله يرى كما قالت الأشاعرة، قالوا: يرى ولكن لا نثبت العلو. قلنا لهم: إذن أين يرى الله؟ أنت إذا رأيت شيء، إما أن ترى أمامك أو من تحتك أو من فوقك أو عن يمينك أو عن شمالك. فقالوا: يرى في غير جهة، ما ندري في أي جهة. هذا كلام متناقض. فلهم معتزلة نفوا الرؤية، ولهم أهل السنة أثبتوها وقالوا بأن الله في العلو، لأن ربنا كما في الحديث: استطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار. إذن النور من فوقهم والله في العلو. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على العلو. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: إنه يوجد في الكتاب والسنة أكثر من 1000 دليل تثبت علو الله تعالى. يعني 1000 دليل يثبت العلو. فلو أولت يعني آية أو حديثا، أو أولت 20 أو 100 أو 200 أو 500، ماذا تعمل بالباقي؟ واضح؟ مما يدل على أن هذه الصفة مقررة لله تعالى ولا يمكن إنكارها أبدا، بل الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه في العلو. ويقول أئمة السلف: إن صفة العلو دل عليها الكتاب والسنة والعقل والفطرة بل قالوا وأشعار العرب في الجاهلية تدل على أن الله في العلو. بالنسبة لأدلة الكتاب والسنة فهي كثيرة، وقد أورد للمؤلف رحمه الله تعالى بعضا منها، ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله قال يعني كان يقول بدلا من أن نسرد 1000 دليل على علو الله يكفينا أن نذكر المجاميع التي تجمع عددا من الأدلة، فيقول كل دليل يدل على أن الله في السماء فهو في العلو، هذا واحد، وكل دليل يدل على العروج فهو يدل على العلو، وكل دليل يدل على الصعود إليه يصعد الكلم الطيب، والنصوص في الصعود كثيرة فتدل على العلو. ثم تأتينا أدلة الإسراء، أدلة الاستواء على العرش تدل على العلو، وكم هي الآيات والأحاديث في الاستواء على العرش كثيرة، فتصبح كأنها مجاميع. فبدلا من أن نسرد 1000 دليل يكفي أن نذكر مجموعات تدل على إثبات علو الله تعالى. وبالنسبة للدليل الفطري على علو الله تعالى، بل نقول الدليل العقلي على علو الله، دليل عقلي نتساءل فنقول العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، غالب الأدلة العقلية تبنى على مقدمتين ونتيجة أو 3 مقدمات ونتيجة. فعندنا هنا الآن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، هذه مقدمتين. مقدمة ثالثة الله موصوف بالكمال، إذن الله له العلو. واضح الآن الدليل العقلي؟ العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، الله موصوف بالكمال إذن الله في العلو. ولهذا تجد الناس الآن إذا طلبت منه يقولك على خشمي، لأنه هو ليش مخبه الإنسان، أو يقول على رأسي، ما يقول تحت رجلي. وإذا أردت أن تهين الإنسان تقول ترى بحط الآن رجلي على وجهك الآن، صح ولا لا؟ هذا بالعقول يستدل الناس على أن الله له العلو سبحانه وتعالى، وربنا موصوف بالعلو صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للفطرة فتجد سبحان الله الأطفال الصغار كمثال، ربما تجلس مع أطفال أعمارهم 4 سنوات 3 سنوات 5 سنوات يتحدثون بينهم وأن ترمقهم، تسأله يعني وين ربك، يقول ربي فوق، وتجد تعبير عندهم يرفع رأسه فوق ويقبل ويبصق تحت، تقول ليه، يقول الله فوق، أنا أحب ربي وأتفل على إبليس تحت. الآن هل نحن علمنا ونحن صغار هذا الشيء؟ يعني كأنه يقال كل واحد منا جاي له أبوه يقول له إذا أردت يعني ترفع رأسك في السماء وتقبل وأسفل أتفل، لا، هذا دليل على أنه مركوز في الفطر، وأن الذين ينكرون صفة العلو لله تعالى هم منكرون لفطرهم أصلا. يستطيع الإنسان ينكر فطرته؟ صعب جدا جدا أن تنكر شيئا الله فطرك عليه سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا إن الإمام الجويني إمام الحرمين وهو من أئمة الأشاعرة، والأشاعرة ينفون الاستواء على العرش لأنهم يريدون أن ينفوا العلو تبعا، فمن قال الله ليس بمستوى على عرشه كأنه يقول الله ليس في العلو، لأنهم يقولون الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. فكان الجويني جالسا على كرسيه يعلم الناس، فكان يقول لتلامذته كان الله ولا عرش وهو على ما كان، كان الله ولا عرش وهو على ما كان، يعني على ما كان عليه، ما هناك عرش ولا استواء يعني. فقال له الهمداني رحمه الله، يقول: يا شيخ، أنت شيخنا ما ننكر، تلميذ، وكان الناس في السابق في أدبهم مع الشيخ ليس كمثل عصرنا في قضية التعامل والتقدير، وتجد أن فيها آداب عظيمة جدا نجهلها كثير جدا. يحتاج الإنسان مع بداية الطلب أن يقرأ أقل شيء 5 كتب في آداب طالب العلم حتى يعرف ما العلم الذي يطلبه وعلى من يقرأ وفي أي كتاب يقرأه وكيف يستطيع أن يأخذ العلم من الشيخ. ولهذا يقولون الإنسان، يعني نشبه العالم بالناقة الحلوب. الناقة لا تعطي حليبها كل أحد، يؤتى بفصيلها يستدرونها به، فإذا درت لطموها، لكن ما نقول يلطم الشيخ. والعالم مثله، لن تستطيع أن تأخذ علمه حتى تصل إلى غايته. وهنا قال التلميذ الهمداني: يا شيخ، دعنا من الرحمن على العرش استوى، دعنا من هذا النص. يعني بمعنى أنت تريد أن تقول الله ليس في العلو، والله ليس بمستوى على عرشه، إذن الله ليس في العلو. ماذا سنفعل؟ الآيات يمكن تؤولها، لكن ماذا نفعل؟ ما قال عارف قط يا الله يا الله إلا وجد قلبي يتوجه إلى العلو. كيف ماذا نعمل بقلوبنا؟ الآن أنت حين تدعو صادقا من قلبك مستحضرا وترفع يديك: اللهم إني أسألك، اللهم اغفر لي، سبحان الله، قلبك يتوجه فوق. هل نحن ربينا على هذا الشيء في مدارسنا أو في بيوتنا أو نحن صغار؟ هذا أمر مركوز في الفطر، الله ركزه في يعني في فطر الخلق. فالجويني قالوا نزل وهو يلطم رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. يعني بمعنى آيات القرآن ممكن أن تؤولها، تبحث لها عن تخريج لغوي، أو تؤولها على قول بعض من العلماء الذين قد انحرفوا في المعتقد، لكن ماذا أعمل بما في قلبي؟ ماذا أعمل به؟ نزل وهو يقول: حيرني الهمداني، ما أستطيع أن أرد عليه بشيء، لأن الإنسان لا يستطيع أن ينكر فطرته. ويقول العلماء في معناها: الذين يربون عندهم غنم أو إبل أو غيره، سبحان الله، إذا جاءت تلد تجد أن البهيمة تتمدد، وسبحان الله ما بين فترة وفترة ترفس قليلا ترفع رأسها إلى العلو. يقول العلماء: إنها تريد فرج الله من عنده. هذا فطر، والله فطرها على هذا الشيء. إذا كانت هي البهائم تعرف بأن لها ربا فوق سبحانه وتعالى، فنحن نقر بأن ربنا فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه. هذه عقيدتنا في علو الله سبحانه وتعالى. هذا نسميه الدليل الذي يثبت العلو لله سبحانه وتعالى، وهو دليل إيش؟ الفطري. وفي نسبة كذلك نسميه من أشعار العرب، ولا أحد كان الصحابة يأتون به، ذكروا قصة لطيفة لعبد الله بن رواحة، شاعر هو، وكان عنده جارية في بيته، فوطئها على فراش زوجته. الزوجة رأت ثم غضبت أشد الغضب، فقالت: أنت فعلت؟ قال: أبدا ما فعلت شيء. قالت: أنا رأيت. قال: تكذبين، ما فعلت شيئا. تعلم أنه جنب، والجنب لا يستطيع أن يقرأ القرآن. فقالت إذن اقرأ قرآن إذا كنت صادق. وكان من ضمن أبياته: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. أثبتت وكان عرشه على الماء، أثبت عبد الله بن رواحة. وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. أتالها بأربعة أبيات ثم قالت: إذا صدق الله وكذبت عيناي، أستغفر الله مما قلت لك. ظنت بأنه قرآنا، والنبي ضحك لما سمع هذه، وما أنكر على عبد الله بن رواحة إثبات العرش وأن الله فوق العرش سبحانه وتعالى. إذن حتى كان أمية بن الصلت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمن شعره ولم يؤمن قلبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع شيئا من شعر أمية بن الصلت. وأظنه قال النبي يوما لسلمة بن الأكوع: من منكم يحفظ شيئا من شعر أمية بن الصلت؟ قال: فكنت ألقي على النبي صلى الله عليه وسلم بيتا، وكان النبي يستلذ لصوته، وكلما ألقيت يعني بيتا قال النبي لي: هيه، يعني زدني. قال: حتى بلغت 100 بيت. وكان في شعر أمية إثبات بأن الله في العلو، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. هذا نعتبره الأدلة، أو هذه مجمل الأدلة الواردة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نأخذ كلام المؤلف رحمه الله تعالى الآن آية آية. الله يقول: أأمنتم من في السماء؟ وهذه الآية جاءت تهديدا، وغالبا الذي يكون في العلو من كان أسفل منه ما يستطيع أن يصل، ولهذا تجد الناس في القرى وفي المدن يجعلون الحصون لتكون مرتفعة تستطيع أن تتسلط على غيرك. وهذا الواقع، ربنا في العلو والله يهددنا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وهنا يقول العلماء: هذه الآية تثبت العلو على أحد التفسيرين، وكلا التفسيرين صحيح. إما أن تكون في بمعنى على، ويكون الآية: أأمنتم من على السماء، يعني من فوق السماء، وهذا التفسير صحيح. وفي لغة العرب تأتي بمعنى على، ومنها: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل فرعون سيدخلهم في وسط جذوع النخل أم سيصلبهم على جذوع النخل؟ تصليب على، يعني بمعنى الإنسان إذا أراد يصلب يصلب على جذع النخلة، يربط من الخارج. فليست في هنا بمعنى الظرف، ظرفية يعني في بمعنى أنه سيدخلهم في وسطها، وهذا استعمال لغوي وشرعي لا شيء فيه. وقد نحمله الاحتمال الثاني، أن في بمعنى الظرف، ولكن السماء بمعنى العلو. أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو، ولهذا نقول: الطائر في السماء والطيارة في السماء. هل معناها أنها ظرفية؟ لا، يعني أنه في العلو والارتفاع، والله سبحانه وتعالى فوق خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا نقول: فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وهذه الآية إذن دليل صريح في إثبات أن الله في العلو. ثم جاء الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، ويقصد به التنزيه له سبحانه وتعالى. والنبي يثبت أن ربه في السماء. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ أراد أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه أن يعتق جارية له، فقال صلى الله عليه وسلم: ائت بها إلي. فلما جاءت له الجارية سألها النبي أين الله، فأشارت بأصبعها إلى السماء، قالت في السماء، إشارة. قال الرسول أعتقها فإنها مؤمنة. ما قال النبي قبحك الله، كيف تقولين الله في السماء وتشيرين الله في كل مكان، بل قال أعتقها فإنها مؤمنة، جعل إثبات العلو علامة الإيمان في القلب، مع أنه سألها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا، قالت أنت رسول الله. ولو كان الرب ليس في السماء لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال النبي أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، أنكر النبي مباشرة، مما يدل على أن الرب سبحانه وتعالى في السماء. والدليل هنا على أن مشرك العرب، بل نقول جميع البشرية، فطروا على أن الله في العلو. حسين هذا والد عمران كان مشركا وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي يحاوره ويسأله كم إلها تعبد أنت، يعني كم لك من رب، قال عندي سبعة، قال أين هم، قال ستة في الأرض، وهو يقصد به الأصنام، وواحد في السماء وهو الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلبت شيئا من النفع والخير والبركة فمن تطلب، قال أطلب الذي في السماء، ثم إذا جاءتك الشدائد والمصائب والبلايا فمن تدعو، قال أدعو الذي في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. هذا مشرك ومع ذلك كان مقرا بأن الله في العلو سبحانه وتعالى، ولهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ومن كان راشدا وضع كل شيء في موضعه، ولهذا الله قال في الأيتام فإن آنستم منهم رشدا، اليتيم إذا كبر بلغ 15 16 إذا كان عاقل يصرف الأموال ويعرف كيف يتصرف فيها فيعطى ماله ما يحبسه، لكن إذا كان سفيها فلا يعطى. إذا أعطينا اليتيم ماله ولو عمره 20 سنة راح اشترى له دباب 20,000، ثم اهتماماته يعني ضعيفة ما يتدل على عقله، ما نعطيه أمواله ولو كان يملكها، لأنه ليس براشد. ولهذا قال اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، فإن أعظم شر يقع من النفس أن يعبد الإنسان مع الله أحدا غيره، ما في أعظم من الشرك. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم يقول فيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة، يعني أن هذا كان في كتب بني إسرائيل، أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. في الحقيقة هذا الكلام عليه ملاحظة، والسبب بالنسبة للسجود في الأرض، الأصل عندنا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والله ذكر الأمة ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، خرور يكون، والسجود ليس من خصائصنا نحن، إلا إذا حمل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني بمعنى أنهم يسجدون في أي مكان من الأرض، أنهم يسجدون في أي مكان من الأرض. يمكن أن يكون هذا خصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكانت الأمم السابقة تسجد على الأرض ولكنها أرض مخصصة. أما العبارة الثانية ويزعمون أن إلههم في السماء، فهذا الأمر ليس خاصا بنا نحن، بل كل نبي من الأنبياء كان يقرر لأمته أن الله في العلو وأن الله في السماء، بل هذا أمر مركوز في فطر الناس كلهم. ثم أورد المؤلف رحمه الله الحديث الذي في سنن أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر السماوات السبع، وسبحان الله مع صغرنا وضعفنا بل ونقول وحقارة خلقنا نتجبر ونطغى على ربنا. يتجبر الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى. ويعجب الإنسان هذه السماوات الآن من الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، كم تقطع هذه المسافة؟ ثم تأتينا السماء الدنيا، السماء لها جرم، ما هي هواء. جاء في بعض الأحاديث أن كثف السماء يعني سمكها مسيرة 500 عام كذلك. ثم يأتينا السماء الدنيا بعدها مسيرة 500 عام، ثم السماء الثانية سمكها 500 عام، ثم يأتي ما بين السماء الثانية والثالثة سمكها 500 عام إلى السماء السابعة. وسبحان الله قطعها محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، أسري به في المعراج. سرى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به مباشرة وقطع هذه المسافات كلها. ثم لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام هناك في البيت المعمور فوق السماء السابعة، وكان مسندا ظهره إلى البيت عليه الصلاة والسلام. ثم صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام، ولا يزال محمد يرقى ويرقى ويرقى ويرقى. لما وصل إلى المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام قال جبريل لمحمد: يا محمد ادخل لتكلم ربك. جبريل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى أن صعد فوق السماوات السبع، لكن لما وصل إلى هذا المستوى قال جبريل لمحمد: ادخل لتحدث ربك ويكلمك الله سبحانه وتعالى. فقال له لمحمد لجبريل: وأنت يعني لماذا لا تدخل معي؟ قال: هذا موضع لا ينبغي لي أن أدخله، إنما أنت الذي تدخل. ومن هنا قال العلماء: دليل على أن محمد أفضل من جبريل عليه الصلاة والسلام ومن الملائكة أجمع. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن محمد يصعد ويصعد ويصعد، ثم يأتي بعد السماء السابعة، وفوق ذلك عرش الرحمن، والجنة فوق السماوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسطها، وسقفها عرش الرحمن. إذن نحن نثبت أن العرش فوق السماوات السبع، ثم جاءت: والله فوق ذلك سبحانه وتعالى. ومع هذه المسافات والله فوق كل شيء، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وماذا يدل عليه؟ على أن الله فوق كل مخلوق سبحانه وتعالى. ثم يقول المؤلف بعدها، بعد أن أورد نماذجا من النصوص الدالة على علو الله، قال: فهذا وما أشبهه، يعني من النصوص مما أجمع عليه أجمع السلف رحمهم الله تعالى على نقله وقبوله، يعني بمعنى أنه ما نقله السلف مما صح وثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الواجب أن نؤمن به، والسلف لم يتعرضوا لرده، فلم يقولوا كالمعتزلة: لا نقبل النصوص الدالة على الاستواء ولا على العلو، ولا لتأويله كما فعلت الأشاعرة ومن نحى نحوهم فقالوا إن استوى بمعنى استولى، أو قالوا بأن هذه ليست تدل على إثبات علو الله وإنما لا بد من تأويلها. ثم قال: ولا نشبهه ولا نمثله، فلسنا كالمشبهة ولا الممثلة الذين يقولون استواء الله كاستوائنا وعلو الله كعلونا. وهذا الكلام لا شك بأنه باطل. ولهذا بعضهم يقول أأمنتم من في السماء معناه؟ يعني أأمنتم من ملكه وسلطانه في السماء؟ تأويل. نحن نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي فوق السماوات وملكه في كل مكان، ليس ملكه في السماء فقط، بل ربنا الله الذي في السماء، بل هو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أن ملكه وجبروته وتصريفه في السماء وفي الأرض وما بينهما سبحانه وتعالى. ولا نقول إن الملك والسلطان في السماء دون غيره. وهذا يدل على أن نثبت صفة العلو لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته. أورد لنا كذلك قول الإمام مالك وركز عليه كثيرا رحمه الله، وهو قاعدة كلية لأهل السنة في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى. دخل على الإمام مالك وكان في درسه رجل فسأله هذا السؤال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يعني كيف لنا وعرفنا، أعلمنا كيف يستوي ربنا سبحانه وتعالى. فأجاب: الاستواء غير مجهول، يعني يكتب عندها أي في لغة العرب، ومعروف معناه. الاستواء غير مجهول، أي في لغة العرب غير مجهول ومعروف معناه. ثم: والكيف غير معقول، معناه أن العقول لا تستطيع أن تتوصل إلى معرفة الكيفية، ولأن الكيفية لا تكون إلا عن طريق النصوص الشرعية. أي عن طريق النصوص الشرعية، فإذا جاءت النصوص الشرعية عرفنا الكيفية، وإلا العقل لا يستطيع الوصول به. ثم قال: والإيمان به واجب، لأنه من باب الخبر، والأخبار يجب علينا تصديقها. إذا أخبرك الله تعالى أن عنده جنة وعنده نار، وأن في الجنة أنهارا وفيها طير وفيها حور عين، ما نقول يا رب ما نقبل ما تقول، بل نقول سمعنا وأطعنا وصدقنا وآمنا وأقررنا بما تخبرنا به. هذا يجب علينا، ليس خيارا أبحث عنه هل هو صدق أو لا. ثم قال: والسؤال عنه بدعة. نكتب عندها: لأن الصحابة لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكيفيات أبدا، وإنما آمنوا بها مباشرة وعلموا أن العقول لا تدرك الكيفيات، فأخذوا بالنص على ظاهره وسلموا لمدلول النص. هنا يأتي سؤال أيها الأحبة، وأريد منكم إجابة. ثم أمر الإمام مالك بالرجل فأخرج، يعني طرد من المسجد. قال الإمام مالك: اطلعوه. قام التلاميذ شالوه ورجموا خارج المسجد. اطلع. ليش أخرج؟ فمن يعطينا إجابة، لماذا أمر الإمام مالك بإخراجه؟ لأن هذا واحد يسأل ونهاية يطرد. بعض الناس يقول: أنا أسكت ولا يطردوني، أحسن مني أسأل وأتورط. فلماذا الآن يعني الإمام مالك أمر بطرده؟
خوفا من الفتنة، يفتن الناس.
وفي بعض ألفاظها قال: وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج. لا فيه نعم. لا مو شيء معروف يسأل عن شيء. لا لا، لو يسأل عن شيء معروف ما أنكر عليه. نعم هذا منها. نقول الآن أمر الإمام أن يخرج، لأن أول نقول لأن هذا السؤال ما سأله الصحابة أصلا، ويعتبر الإمام مالك رحمه الله من أئمة أهل السنة ومن نقلة الأخبار، فيقول هذا سؤال وأنا في المدينة، والمدينة هي موطن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في المدينة أكثر منه في غيره، فما وجد نقل. فإذا هذا الرجل مبتدع. الأمر الثاني أنه المبتدعة يجب الإنكار عليهم إنكارا بقوة، ولا يجوز المجاملة له. قد يقول بعض الناس يا أخي فيها قسوة، واحد يسأل تطردونه من المسجد، ليش تطردونه؟ فالإمام مالك رحمه الله أراد أن يرتدع غيره لئلا يجرأ على القرآن وعلى الأحاديث بتفسير من العقل أو سؤال لا ينفع. الأمر الثالث أن هذا السؤال لا يمكن للعقول كلية أن تصل إلى الإجابة له عليه، لا علماء ولا طلاب أن يصلوا إلى الإجابة عنه. ثم أمر آخر، البحث في أمور الغيب تثير في النفس شيئا من الشكوك والشبه والفتنة، فلو سكت الإمام مالك رحمه الله أجابه وجلس، قد يأتي شخص آخر يسأل نفس سؤال ثاني وهو غيبي، لكن إذا عرف الإنسان أنه طرد جلس الإنسان يفكر بكلام الإمام مالك وتقعيده، واضح؟ ثم بعد ذلك كل ما عندك من الشبهة اقرنها بهذه القاعدة. ما قلنا كلام الإمام مالك قاعدة في جميع صفات الله تعالى؟ يمكن أن يأتي إنسان يقول ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، كيف ينزل ربنا؟ كيف يجيء يوم القيامة؟ كيف يضحك الله تعالى؟ كيف يغضب الله؟ ما يمكن يكون واحد يأتي بسؤال مثل هذا؟ فالإمام مالك رحمه الله أعطى قاعدة كلية، فمن أراد الشفاء لما في قلبه من العي فعليه بقول الإمام مالك، ومن لا فحقه الطرد والإبعاد من حلقات العلم. ويعتبر أيها الحبة هذا علاج حكيم، لأن الشر إذا فتح على الناس فهي مصيبة كبرى، أن يقع الناس أن يفتح لهم المجال فيصبح كل إنسان يدخل عقله بشيء من الشبه أو الشكوك، واضح؟ يعني لماذا طرده الإمام أحمد أو الإمام مالك رحمه الله تعالى من المسجد؟ هذا قلنا فيه شدة وعنف حتى نعم حصل عند الحال، نعم منها بعنف، المبتدع ما يمكن يجامل. ثم الإمام مالك رحمه الله شم رائحة أن هذا لا يريد الحق لذاته، ولهذا قال الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، كيف استوى؟ من الذي يعلمها إلا الله؟ ما نعلمها نحن. طيب ما الموقف؟ نقول كما فعل الراسخون آمنا به كل من عند ربنا، أنا أؤمن بأن الله مستوي على عرشه، لكن ليس لي، لن أكلف أنني أبحث عن كيف استوى، بل الله له الصفات العلى سبحانه وتعالى. نعم.
ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من الملأ من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه وتعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه منهم من كلم الله، قال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الخلائق يوم القيامة عرى حفاة عراة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته وفزع منها، ناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت، قال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: فكذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
هذه هي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وصفة الكلام كما قلنا سابقا صفة مترددة بين صفة الذات والفعل، فإذا نظر إلى اتصالها بالذات قيل ذاتية، وإذا نظر إلى تجدد كلام الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربنا تكلم لما خلق موسى آدم وكلم الملائكة ليسجدوا له، وكلم آدم ليبقى في الجنة: أسكن أنت وزوجك الجنة. وكلمه أخرج منها، إبليس لما عصى قال له أخرج منها مذءوما. وكلم موسى وكلم محمدا ولا يزال ربنا يتكلم سبحانه وتعالى. هذا يدل على أنها صفة فعلية. ونستطيع أن نكتب الآن عقيدة أهل السنة في صفة كلام الله تعالى. في الكلام، عقيدة أهل السنة في كلام الله نقول مركب أظنه من خمسة أمور: واحد، قديم النوع. اثنين، حادث الآحاد. ثلاثة، متعلق بالإرادة والمشيئة. أربعة، أن كلام الله بحرف يعني مركبا من الحروف. خامس، أن كلام الله تعالى بصوت. كلام الله له صوت، وسمعه موسى وسمعه آدم وسمعه محمد كما سيأتي تفصيله. هذه الآن مجمل عقيدة أهل السنة في صفة الكلام. قولنا إنه قديم النوع بمعنى أنه لا بداية له، ذات الله لها بداية؟ لا. فكذلك صفته الكلام لا بداية لها. وفيها رد على طائفة الكرامية التي تقول إن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما. الله تكلم بعد أن لم يكن، يعني لم يكن متكلم ثم تكلم. وهذا القول باطل. والسبب لأن صفة الكلام صفة كمال، فإذا قلنا إن الله تكلم وكان قبل غير متكلم، إذن كان ليس كاملا، ثم جاءت صفة الكمال له بالكلام. وهذا القول باطل أشد البطلان. قولنا حادث الآحاد أي أن آحاده متجددة. كلم آدم، بل كلم الملائكة قبل: إني جاعل في الأرض خليفة. ثم بعد فترة تكلم آدم أسكن أنت وزوجك. ثم أمره الله تعالى قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، كلم آدم مرة أخرى. ثم كلم موسى أحاده تتجدد، إنما أمره إذا أراد، يعني متجدد كونه بالإرادة والمشيئة، يعني أن الله متى شاء تكلم وإذا لم يشأ لم يتكلم سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على بعض الطوائف التي تقول إن كلام الله خرج دفعة واحدة وانتهى، هذا يرده قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربنا بالأمس يريد وأراد، واليوم يريد وغدا يريد سبحانه وتعالى، ولهذا يحيي ويميت ويرزق ويحدث بكونه ما يشاء سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. كونه بحرف، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي قول الله تعالى يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا، كلها إني أنا كلها حروف، والقرآن نزل بلغة العرب، والكلام يركب من الحروف ثم يأتينا الأفعال والأسماء، وكل كلمة تركب من الحروف. كونه بصوت يسمع، أورد الحديث حديث عبد الله بن أنيس يحشر الله الأولين والآخرين يوم القيامة ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال والدليل على كذلك الصوت وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن. قالوا المنادات لا تكون إلا بصوت، فإذا قلت لك فلان ناد فلان ترفع صوتك حتى يأتي، ولا منادة إلا بصوت، والله له صوت لكنه ليس كأصوات المخلوقين سبحانه وتعالى. هذا نسميه مجمل عقيدة أهل السنة في كلام الله تعالى، وكل جزئية أيها الأحبة ترد على طائفة من طوائف البدع، ولسنا بصدد التوسع في المذاهب التي خالفت أهل السنة في كلام الرب سبحانه وتعالى. المؤلف يقول ومن صفات الله تعالى، يعني صفات الله تعالى الكاملة، أنه متكلم. إذا سئلنا ربنا يتكلم نقول نعم. ثم قال بكلام قديم، يعني بمعنى أن كلامه لا بداية له، يريد أن يرد على طائفة الكرامية. ثم قال يسمعه، يعني الرب سبحانه أو يسمعه منه من شاء من خلقه، والرب يسمع كلامه من شاء من خلقه، مما يدل على أن له صوت، والمسموع هو الذي يكون له صوتا. ثم يقول عاد جاء يضرب أمثلة، قال سمعه موسى عليه الصلاة والسلام منه من غير واسطة. المؤلف ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، لكن نسأل أليس آدم سمع كلام الله تعالى؟ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما رغدا. الله كلم آدم وإلا لا؟ كلمه، قلنا اهبطوا منها جميعا. وقد يأتي لماذا خص موسى دون غيره؟ نفوا من؟ لهم نفوا كل كلام الله، ليس له. ربما لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقال يسمى أو يوصف بأنه الكليم، ولهذا في حديث الشفاعة حين يأتون متسلسلين من نوح عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم ثم موسى، كان يقال أنت كليم الرحمن، وذلك أن الرب وعده 30 ليلة فكلمه الله في هذه المواعدة وأضاف الله لها 10 فأصبحت 40 ليلة، خص بهذا التكليم دون غيره. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله من غير واسطة، وسمعه جبريل، فإن الله إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة فتصعق الملائكة، فيكون أول من يفيق جبريل عليه الصلاة والسلام فيسمع كلام الله، ثم تفيق الملائكة فتقول لجبريل ماذا قال ربنا، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. ثم قال ومن أذن الله له أن يسمع من ملائكته ورسله، وبين أن كلام الله تعالى، يقول العلماء تقسيم كلام الله تعالى ينقسم إلى قسمين: كلام تشريف وتكريم، وقد نقول ونعيم. كلام قلنا إيش الأول؟ تشريف وتكريم ونعيم. الآن نأتي به الآن، أليس الله الآن كمثال تشريف؟ كلم الله عبد الله بن حرام بن ملحان لما قتل في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، وهو والد جابر هذا الصحابي العظيم العجيب رضي الله عنه وأرضاه. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل جاءها عبد الله بن حرام بابنه جابر، ما له إلا ولد واحد والباقي كله بنات، فقال لابنه جابر رضي الله عنه وهو يتكلم معه: يا جابر إنك ترى الآن النبي أمرنا بالجهاد، وإنها الجنة، وإني أريد أن أدخلها أنا، فاجلس عند أخواتك ترعاهن، وأريد أن أقاتل لعل الله أن يرزقني الجنة. ثم يسلي ابنه، فابنه يقول أنت كبير وأنا شاب أقوى وأقدر، ولكنه يقول لابنه: ووالله لولا أنها الجنة لتمنيت أن تخرج للجهاد فتقتل وأنا أنظر إليك. ما يريد أن ابنه يرجع إليه أصلا، لعلمه أنه إذا قتل سيحيا الحياة الأبدية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، كأنهم ينادون من وراءهم هلموا لتعيشوا معنا فيما نحن فيه من الخير والنعيم. يقدر الله يقتل عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن له إلا بنيات، فجاء الخبر وإذا ببناته وعمات جابر أخوات عبد الله بن حرام يلتففن حول الجثة يبكين عليها، فيسليهم النبي صلى الله عليه وسلم على فراقه ويقول لهم: تبكون عليه أو لا تبكون، إن الملائكة لتظله حتى وضع في قبره. وإذا بجنة ثم ملائكة تظله، كأنه يقول لماذا تحزنون عليه. ثم لا يزال جابر وأخواته على فراق أبيهم على حزن، فسلاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر إن الله أحيا أباك، وكلمه كفاحا مباشرة، ثم قال له: يا عبد الله تمن، ماذا تريد؟ قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى في سبيلك. وهذا تشريف، هذا الكلام شرف وعلو ومنزلة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نبينا صلى الله عليه وسلم صادق فيما ينقله، ولتساءل لما كلم هذا الرجل الصالح إلا لأنه يريد إعلاء كلمة الله فأعطاه الله على نيته فقتل في الجهاد. وهذا نسميه تشريف. وقد يكون كلام الله تعالى نعيم وهو لأهل الجنة سلام قولا من رب رحيم. وهذا أعظم نعيم، من أنت حتى يكلمك ربك. ونسأل الله أن نكون ممن يسلم عليهم الله في جنات عدن. وقد يكون الكلام هذا يعني هذا كله تشريف، قلنا كذلك وتكريم ونعيم. وهذا وقد نقول رفعة منزلة، وهذا يكون للأنبياء والرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الأنبياء ليسوا على درجة واحدة، ثم جاءت منهم من كلم الله، هذا رفعة. وإن كان الأنبياء على وجه العموم رفع الله منازلهم على الخلق كلهم، والأنبياء ليسوا على درجة واحدة والرسل، بل الله قد يرفع بعضهم بهذا الكلام الذي يكلمهم الله به. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله ليلة الإسراء والمعراج، وكلم الله موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم الله الملائكة، وهذا فضل. القسم الثاني وهو تكليم التبكيت والعقوبة، وهذا لأهل النار، نعوذ بالله أن نكون من أهلها. أهل النار ينادون يوم القيامة يا مالك ليقض علينا ربك، فيأتي الرد من الله اخشأوا فيها ولا تكلمون. إذا قيل الإنسان اخشأ يدل عليه يعني أنا لا أريد أن أكلمك، وهذا يعتبر نوع عقوبة من الله تعالى لبعضهم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يعني لا يكلمهم كلام نعيم وتشريف. وهذه مصيبة أن يحرم الإنسان هذا النعيم الذي من عند الله تعالى. ولهذا
أشهد أن لا إله إلا الله. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ثم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة، أنه يكلمهم والمؤمنون يكلمون ربهم، والكلام كفاحا مباشرة، وهذا من أعظم الشرف للإنسان أن ربك يكلمك وأنك أنت تكلم الله، ويعتبر هذا من النعيم العظيم الذي يكون لأولياء الله تعالى. ولهذا ربنا يقول سلام قولا من رب رحيم، يعني الله يسلم عليهم وهم يكلمون ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله في مبحث الرؤية أن أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الجبار، ونسأل الله أن لا يحرمنا هذه الرؤية. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يخبر إن لكم موعدا عند ربكم هو منجزكموه، قال وما الموعد؟ ألم يبيض ينجنا من النار؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ هذا كله نعيم نعيم نعيم. فيطل عليهم الرب سبحانه وتعالى فيقول أحل عليكم رضايا فلا أغضب عليكم بأبدا، يعني بمعنى أن الله يرضى عنهم. فأصبح هنا محادثة وتأتي نصوص أخرى تبين ذلك. وجاء يذكر الآن ويأذن لهم فيزورونه، يعني هذا يوم المزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا هذا يكون في يوم المزيد حين يرون ربهم ويتكلم معهم سبحانه وتعالى ويكلمونه. ثم أورد الأدلة على إثبات كلام الله في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل، الله هو الفاعل سبحانه وتعالى أي هو المتكلم، موسى هو المتكلم معه. المعتزلة لا يثبتون صفة الكلام لله تعالى ولا يقولون إن الله يتكلم، وهذا كلام باطل أشد البطلان. جاء أحد أئمة المعتزلة لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء، إمام معتزلي، جاء لأحد القراء فقال إني أريدك أن تقرأ هذه الآية على هذه القراءة. قال وماذا تريد؟ قال أريد أن تقول وكلم الله موسى، يعني أن موسى هو الذي كلم ربه ليس الله هو الذي كلم موسى. واضح الفرق؟ الآن نحن جلوس، أنت حين تقول يا الله اللهم اغفر لي تسألك واحد ايش قاعد زين، أقول أنا أكلم ربي أدعوه أطلب منه شيئا. كل الخلق يقولون هذا أصلا، لكن أن الرب هو الذي يكلمك هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فقال له اقرأها وكلم الله موسى. فقال له أبو عمرو بن العلاء رحمه الله هب أني، يعني ما في مانع، غيرت هذه الآية وبدلتها، ماذا أعمل بالآية الأخرى؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني حرف واحدة ما أقدر أحرف الثانية، فبهت الذي كفر ما استطاع أن يقول شيء. وسبحان الله نعجب كيف يجرأ المبتدع على تغيير النصوص وتحريف لفظي، يريدون يغيرون معاني، يريدون يغيرون لفظ القرآن ويغيرون معانيه. فلا هم آمنوا بالقرآن إذ لم يفهموه، ولا هم عملوا بما فهموا العمل الصحيح حتى يقبل. وهذا دليل على ضلالهم. ونقل من باب التحريف أن بشر المريسي أحد أئمة المعتزلة كان يطوف بالكعبة، والكعبة مكتوب عليها آيات، تجدون آيات من القرآن. كان من ضمن مكتوب الرحمن على العرش استوى، صفة كمال. كان يطوف وينظر وهو يقول أتمنى أن أحك هذه الآية من القرآن، يعني أعوذ بالله، يعني مقشعر جلده من القرآن من هذه الآية، كيف يصل بهم إلى هذا الحد؟ بدلا من أن يقول آمنا بها كل من عند ربنا، يقول كمنهج الراسخين في العلم، يقف فيريد أن يغير القرآن ولا يقبله. ثم جاء كلام الله تعالى مع موسى، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، مما يدل على أن موسى فضل وأنه من الرسل المفضلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم، وخص بهذه الفضيلة أنه يسمى ويطلق عليه كليم الرحمن. ثم يقول الله منهم من كلم الله، يعني من الأنبياء والرسل. وفي قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي به، يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول، فيأتي الرسول عليه الصلاة والسلام من الملائكة يبلغ ما يريد الله تعالى من أنبيائه ورسله من الشرع وغيره. ثم ذكر تأكيد أن الله مكلم موسى وأنه موصوف بالكلام، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. الله كلم موسى وموسى سمع، إني أنا ربك فاخلع عليك. الله يقول لموسى عليه الصلاة والسلام بهذا التشريف أنا ربك. وسبحان الله، ما أعظم المرء حين يتكلم الرب معه سبحانه وتعالى. ثبت في صحيح مسلم أو أظنه في غيره الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب، فلما ناداه قال النبي لأبي اجلس يا أبي، فجلس. فقال النبي لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا، الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. قال أبي بن كعب يعني متعجبا، يا رسول الله، الله سماني، يعني تكلم وباسمي ذكرني؟ قال نعم. فبكى أبي بكاء الفرح، بكاء الفرح، فرحا مسرورا أن الرب يلفظ اسم هذا العبد، وأن يؤمر الرسول أن يقرأ عليه. ويدل على عظم منازل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا نوع من التشريف. كذلك في قوله تعالى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا كلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. ثم يقول هنا وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. يكتب عند هذه العبارة، هذه اللفظة رد بها المؤلف على طائفة الأشاعرة، وعلى المعتزلة، وهي إلى الرد على المعتزلة أقرب. معتزلة يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة، خلق الكلام في الشجرة، مو والله الله سبحانه وتعالى ولما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في بقعة مباركة من الشجرة، قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، والشجرة هي التي قالت لموسى يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أيعقل أن شجرة تخاطب موسى فتقول له إني أنا الله لا إله إلا أنا؟ هذا قول المعتزلة، قول المعتزلة حين قالوا إن الكلام مخلوق في غير، يعني هو مخلوق وليس صفة لله تعالى، والله خلق هذا الكلام في الشجرة. ولهذا هو يقول وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله تعالى. لا يمكن أن نقول قالته شجرة، ولا أن هذا معنى في نفس الله نقله جبريل عليه الصلاة والسلام وتكلم به، هذا كلام باطل أشد البطلان. ثم قال أورد لنا حديث عبد الله بن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوت أهل السماء. هذا نثبت به الكلام، ونثبت أن كلام الله بصوت، وأن صوت الله يسمع، وهنا سمع أهل السماء يعني الملائكة التي سمعت. وقد يسمع أهل الأرض شيئا من صوت الله تعالى كما في يوم القيامة يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وموسى عليه الصلاة والسلام سمع وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمع وغيره. ثم أورد لنا حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال فيه: يحشر الله الخلائق يوم القيامة. الناس يحشرون من قبورهم عراة متجردين ليس عليهم شيء أبدا، سوآتهم ظاهرة، قد بدا منهم كل شيء. عراة يعني حفاة، يعني ليس بمنتعلين. غرلا يعني أنه لم تشل منهم القلفة التي على الذكر، الختان تجد أن الطفل صغير نقطع منه لحمة، هل سمى القلفة تأتي يوم القيامة معه. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء سواء وهم عراة وحفاة. نحن الآن لو أن شخص سقطت عورته أصبح الناس ينظرون، كيف إذا كانت عورة امرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. ما هم جالس يفكر في قضاش رؤية عورة أو رؤية قبل أو دبر، الأمر عقول الناس كما قال الله: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء دعواهم اللهم سلم سلم يسألون السلام، الناس ليسوا في هذا الباب. ثم الله يناديهم، ينادي هؤلاء الخلائق بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ما الذي ينادي الله به؟ أنا الملك، أنا الديان، يعني كما تدين وتدان. ألسنا نقول مالك يوم الدين؟ كل عمل ستقدمه في الدنيا ستراه بين يديك يوم القيامة، والله يجازيك على كل صغير وكبير. إن أحسنت رفعت في جنات عدن، وإن أسأت فقد توعدت بنار تلظى، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى هذه النار.
طبعا حسن الله إليكم، في أسئلة كثيرة عن مواصلة الدرس حسن الله إليكم وإكمال المتن، وأيضا بالأمس فنقول أن الشيخ جزاه الله خير وعد بأن يكمل المتن، لكن لعل أن يحدد في إعلان إن شاء الله لاحق بإذن الله. يقول الشيخ، هذا يقول: أحبك في الله، يقول: سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كطلب الصحابي الإذن بالزنا فتلطف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هل يصح أسلوب الإمام مالك في المناظرة مع المبتدعة؟
بالنسبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب إذن لي في الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم عالجه ومسح ما في قلبه كلية. وقضية الزنا شهوة، والسؤال عن الكيفية شبهة، والشبهة أخطر من الشهوة. الشبهة نهايتها الكفر، والشهوة نهايتها الفسق، وشتان بين شهوة وشبهة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى قال: إن القلب له أمراض، ومرضه يأتي من طريقين، إما شهوات وإما شبهات. فالشهوات قد يشتهي الإنسان الزنا، قد يشتهي مشاهدة العري، قد يشتهي مشاهدة الأفلام، قد يشتهي شرب الخمر، هذه شهوات. أما الشبهات فهي خطيرة جدا. ولهذا الإمام مالك لما رأى أنه سأل سؤالا قد يقذف في قلوب بعض الحاضرين شيئا من الشبهات طرده أمام الناس ليبين أن من يسأل مثل هذه الأسئلة لا يستحق أن يجلس، أو أن هذا سؤال ليس من أسئلة العلم التي يستفاد منها، وليس كل سؤال يجاب عليه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ ما هو رد قوي؟ وش أعددت للساعة؟ ليش تسأل؟ مع أنه ورد في القرآن يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. والنبي صلى الله عليه وسلم ينقلهم إلى ما ينفعهم. ماذا أعددت لها؟ أهم شيء تعد للساعة، ما أنت وقتها اليوم ولا بكرة ولا بعد سنة ولا بعد 100 سنة، ما أنت مسؤول عن يوم القيامة. السؤال وبيت القصيد والثمرة، ما الأعمال الصالحة التي قدمتها لتستفيد منها يوم الساعة ويوم القيامة؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم. صحيح أن أعظم مخلوقات الله هو العرش؟
هذا أكبر المخلوقات. وينما شو الفكرة الثانية؟
السؤال الفكرة الثانية يقول هل يصح أسلوب الإمام مالك في التعامل مع أهل البدع؟
المبتدعة يختلفون في المناظرات. إن كان الإنسان يريد حقا ويبحث عن حق فإننا نتلطف به ونبحث له عن الأسلوب الذي يجلب قلبه. وإن كان صاحب شبه ينثرها أمام الناس فإنه لا مانع من الغلظة معه والشدة، لكن يجب أن يكون بنصوص وأدلة، ليس بمجرد السب والشتم، ما ينفع إطلاقا. ولهذا لا يستفيد الإنسان من مجرد الردود الحارة دون أن يكون لها مستند من أدلة وكتاب وسنة. ويصبح الناس المبتدعة قد يكون عامة الناس فهؤلاء يتلطف بهم لنقلهم، قد يكون كذلك متعلما يريد أن يبحث عن الحق والدليل والنصوص لعله أن يتبعه، وقد يكون داعية إلى البدع والضلال والانحراف، فهذا يحتاج إلى أسلوب خاص به، ولا يجلس في المناظرات مناظرات عامة، وإنما يجلس لوحده حتى يناقش عله أن يعود إلى الحق ويرجع إليه. نعم.
هذا يقول فضيلة الشيخ نحن في بعض الأحيان نقول إن الله معنا في كل مكان، والقصد من ذلك أن الله مطلع علينا في كل وقت وفي كل مكان، فهل علينا شيء في هذا؟
هذا لا شيء فيه. الله يقول وهو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية العلم والاطلاع سبحانه وتعالى. نحن جلوس الله معنا، والإنسان حين يختبئ في غرفته ويغلق ويعمل المعاصي فنقول أيها الحبيب الله معك، يعني مطلع على عملك ولئن أخفيته عن أعين الناس. لكن ربنا فوق سماواته سبحانه وتعالى، ليست هنا معية الذات، هو معنا. ولهذا الذين يقولون الله في كل مكان نسألهم تعالى الله عما يقول الظالمون، أربنا معنا داخل دورات المياه؟ أربنا معنا في محلات الخمور والزمر والفسق والفجور بذاته؟ يقولك لا لا ما يمكن. أنت تقول في كل مكان، إذن لازمه أن يكون معنا هنا في هذه المواضع، ولكن هذا الكلام باطل. الله معنا بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى، ومع أوليائه بنصره وتأييده، إنني معكما أسمع وأرى. أهل الصلاح والإيمان والتقوى الله معهم ناصر لهم وحافظ ومؤيد سبحانه وتعالى، ومع الخلق كلهم بعلمه واطلاعه لا تخفى عليه من أعمالهم شيئا.
بفضيلة الشيخ عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاسألوا الفردوس الأعلى، قال هل يقصد بذلك السؤال بالعمل أم بالدعاء؟
الدعاء بدون عمل لا ينفع صاحبه، لا بد من عمل ودعاء. إنسان يشرب الخمر ويزني ويسرق ثم في كل وقت يقول اللهم أني أسألك الفردوس الأعلى، كيف يكون؟ لما قال الله تعالى أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولما قال الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أمرنا بالتنافس في العمل الصالح. أما من يدعو دون عمل أشبهه بحال من، أعطيكم مثالا لطيفا في ذلك ودائما أذكره. كان أحد العلماء عنده طلاب يدرسهم، فأحد الطلاب كبر وسافر عن الشيخ بعد سنتين أو ثلاث، رجع وتلميذه قد بلغ مبلغ الرجال، فسأله رزقت أولاد؟ قال والله ما رزقت أيها الشيخ، لكن ادعو الله أن يرزقني ذرية. الشيخ يحب هذا التلميذ محبة كبيرة، فكلما ذكره الشيخ قال اللهم ارزقه ذرية، اللهم ارزقه ذرية صالحة. بعد سنتين لما رجع سأله ما شاء الله أسأل الله أن يكون رزقت أولاد؟ قال لا والله ما رزقت أيها الشيخ. فالشيخ مباشر سأله أنت متزوج ولا غير متزوج؟ قال لا والله ما تزوجت. قالوا تجعلني سنتين أدعو لك أن الله يرزقك أولاد وأنت ما تزوجت؟ يعني الذي يجلس يعصي الله تعالى ويجلس على الفساد والمعاصي ثم يقول اللهم أن يسألك الفردوس الأعلى، نحن أنت مأمور بالعمل الصالح ثم سل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، نحن مأمورون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، أمرنا بالعمل، ما يدخل الأحد الجنة بدون عمل، لكن عملنا لا يكافئ الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، لكن لا بد من العمل، إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. ولهذا شخص ما يصلي الفجر ولا يحرص على صلاة الجماعة وليله على المعاصي والفسق وغيره ثم يأتي يقول أنا أريد الفردوس الأعلى، الله قال في كتابه ومن يطع الله والرسول، وشدل عليه على عمل ولا غير عمل، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن جاءت ومن يطع الله والرسول، أما المعصية فهي ليست سببا لدخول الجنة. وليكن أيها الأحبة دائما بين أعينكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة. أيها الأحبة نقولها لكم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. هل يوجد أيها الأحبة أحد منكم يقول أنا ما أريد الجنة؟ أجيبوني، ما في أحد يقول أنا ما أريد الجنة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني ها فقد أبى. الشخص الذي لا يصلي، الشخص الذي يسهر على المحرمات، الشخص الذي ينظر إلى ما حرم الله، الشخص الذي يزني، الشخص الذي يشرب الخمر، كأنه يقول يا محمد أنا ما أريد جنتك، جزاك الله خير أنا ما أحتاجها. هو لا يقولها بلسانه، ما في حد يقول أنا ما أريد الجنة أصلا، ولكنه يقولها بفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعوذ بالله أن نكون من الآبين بأفعالنا أن ندخل جنة عرضها السماوات والأرض.
سؤال أخير، قل فضيلة الشيخ بعض الجوالات يخزن فيها القرآن الكريم ويكون مع نفس هذه الجوالات الموسيقى والصور المحرمة، فماذا تقول في من يخزن القرآن الكريم في جوال الموسيقى والصور المحرمة؟ فالآن سمعت شيخ مرة في دائرة حكومية في دورات المياه ماخذين صوت الشيخ سعود الشريم الظاهر الله أكبر شيء من هذا، كل نغمة يعني على تسبيح أو تهليل الآن، كل يعني مثلا بعض النغمات أو بعض المتصلين على دعاء معين، تسمع دعاء ما تسمع مثلا سبحان الله وبحمده في النغمة.
أيها الأحبة يعني نحمد الله أن يسر لنا ما نسميه هذه الوسائل الجديدة، لكن ينبغي ألا نعصي الله تعالى بها، أذكر يعني كنت في الطائرة وأنا نزلنا من الطائرة وإذا أحد شباب أحدهم لما انفتح الجوال بعد كنا في الطائرة وقفت مفتوح مسموح يعني فتح الجوال مباشرة أغنية لأحد المطربين المشهورين. قلت الله يصلح قلبك لو حطيت شيء تستفيد من نغمة ما هو المواجه ما تصلح هذه. التفت عليه وقال يا شيخ شباب شباب كأنه يقول يعني كبير يعني ما هو صغير عمره قريب 20 أو 22 سنة كأنه يعني يقول شباب سقطت عنا التكاليف يعني ما في حل حلال ولا حرام. قلت له ولكن محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ما أدري لك بهذا. تبسم وهو يقول والله شباب تعرف الناس. فقال لي طيب عطني رقمك بسمع النغمة اللي عندك. فقلت له ما في مانع وأنا أضع نغمة صغيرة جدا يعني يضرب ضربة خفيفة جدا ويقف. فاستغرب وش هالنغمة دي ما هي ممكن هذه. وأعجب منها وأنا أدرس في كلية الشريعة يعني آخر محاضرة عندي ولما فتح الجوال يعني بعض الجوالات تفتح توماتيك بدون رن يعني مبرمجة أنه مباشرة منذ أن يرن رنه ينفتح وفتح وإذا نشيد بدأ المنشد وهو يضغط من الخوف يعني من الربكة اللي جاته وهالنشيد يستمر والقاعة كلها أناشيد. قلت حولتها إلى مسرح هنا في كلية الشريعة ما حدا في المسرح. هذا غلط وهذا غلط. ثم وضعك قرآن أقول للأحبة قد يتصل عليك أحد وأنت داخل دورة المياه تقضي الحاجة وتسمع القرآن في داخل دورة المياه ثم قد يأتي الإنسان يتصفح تخرج غالبا فتح الجوال بدأت يتصفح فقد يتصفحه وهو جنب يعني الآيات مكتوبة أمام عينيه الآن وهل يجوز أن نمس المصحف والإنسان على جنابه؟ ما هو مثل الشريط. الشريط صح لكن هذا مكتوب أمام عينيك. بعض الجوالات أصبحت تخزن. الآن سمعت أنه طور الجوال سيستقبل القنوات الفضائية مباشرة يعني معك الجوال تستقبل في كل مكان. قد يأتي إنسان في درس ولا محاضرة ولا في عرس ولا في زواج ما يفوت الشيء سمع في ذنه وجالس يتفرج على كل القنوات. ولكن أقول هي الحبة مسألة مهمة لا يجوز سماع النغمات في المسجد. وأقول دائما لإخوتي نحن أمة مسلمة. الكافر تجد بعض الجوالات يشترونها الشباب ليش؟ قال في 70 نغمة في 100 نغمة تسألوا شو النغمات؟ كلها أغاني إما موسيقى غربية أو أنك تستطيع إدخال عدد من النغمات عليه. فهل يجوز لي أنا أم هذا أمر محرم لا يجوز شرعا؟ ثم قد يكون يا حبيبي مسألة مهمة نحن نصلي فتخرج نغمة الموسيقى أنت واقف بين يدي الله أيها الحبيب صاحب الجوال. أتظن كل الحضور الموجودين الآن لواقفين بين يدي الله أتسلم من دعوة واحد؟ فنسمع زمن الطرب قد يقول واحد الله يشغله مثل ما أشغلني في سجود في صلاة في غيره أنا يجب أن أحفظ نفسي ما تصيبني دعوة أتورط بها. ما يقول لساننا شباب. ثم الآن الجوالات فيها هزاز فيها نغمات مجرد جرس خفيف فيها نستطيع بوسائل متعددة. أما يصبح الإنسان كأنه في مرقص وتجد بعض الجوالات تعجب منها هذا يشتهي موسيقى غربية وهذا يبغى أغاني عربية وهذا يبغى مطرب فلان وهذا يبغى مطرب فلان كل واحد له ذوق معين. وإذا جيت للمساجد تجد نغمات والله يقشعر تجد محلات الجوالات يقول لك نستعد أن نضع لك نغمات ونضع كذا وكذا. هؤلاء آثمون عاصون لله ولرسوله فكل جوال يدخل فيه هذه النغمات هو واقع في الحرام بسبب ذلك. الإنسان يتقي الله فيضبط نفسه لئلا يدعى عليه ولئلا يكون عاصيا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لا مانع أن تسمع جوال تستخدم جوال لكنك لا تعصي الله به. قد يكون معي جوال أرسل رسائل ليست طيبة جوال قد يكون سبب لمغازلات أو تعرف على فسق أو معاصي أو فجور أو غيره قد يكون جوال تنبه أخاك على طاعة ف تتصل عليه وقت الأذان، قد تودي له نصيحة، شتان بين هذا وهذا، فكن ممن يستخدمه في مرضات الله لعلك تستفيد منه أجرا وثوابا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يستعمرنا وإياكم في مرضاته، ونصلي ونسلم.
أذكر الأخوان أيضا أن غدا إن شاء الله هو آخر يوم في الدروس، غدا إن شاء الله هو آخر يوم في الدروس، فيكون غدا آخر درس بالنسبة لكل شيخ، صلى الله وسلم على
محمد.
إن شاء الله.